بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: قال العلامة عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله في كتاب الجرح والتعديل: ولما كان الدين هو الذي جاءنا عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنقل الرواة، حق علينا معرفتهم، أي وجب علينا، ووجب الفحص عن الناقلة والبحث عن أحوالهم، عن النقل الذين نقلوه، وإثبات الذين عرفناهم بشرائط العدالة والتثبت في الرواية مما يقتضي حكم العدالة في نقل الحديث وروايته، بأن يكونوا أمناء في أنفسهم، علماء بدينهم، أهل ورع وتقوى، وحفظ للحديث وإتقان به وتثبت فيه، وأن يكونوا أهل تمييز وتحصيل لا يشوبهم كثير من الفضلات ولا تغلب عليهم الأوهام فيما حفظوه ووعوه، ولا يشبه عليهم بالأغلوطات، وأن يعزل عنهم الذين جرحهم أهل العدالة وكشفوا لنا عن عوراتهم في كذبهم وما كان يعتري من غالب الغفلة وسوء الحفظ وكثرة الغلط والسهو والاشتباه، ليعرف به أدلة هذا الدين وأعلامه وأمناء الله في أرضه على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم هؤلاء أهل العدالة، فيتمسك بالذي رووه ويعتمد عليه ويحكم به وتجري أمور الدين عليه، وليعرف أهل الكذب تخرصا وأهل الكذب وهما وأهل الغفلة والنسيان والغلط ورداءة الحفظ، فيكشف عن حالهم وينبئ عن الوجوه التي كان مجرى روايتهم عليها، إن كذب فكذب، وإن وهم فوهم، وإن غلط فغلط. وهؤلاء هم أهل الجرح، فيسقط حديث من وجب منهم أن يسقط حديثه، ولا يعبأ به ولا يعمل عليه، ويكتب حديث من وجب كتب حديثه منهم على معنى الاعتبار، ومن حديث بعضهم الآداب الجميلة والمواعظ الحسنة والرقائق والترغيب والترهيب هذا أو نحوه، انتهى. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة الصحيح: وإنما ألزموا أنفسهم، أي أئمة الحديث وأئمة الجرح والتعديل، وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن الصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته، كان آثما بفعله ذلك، غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع، انتهى. يعني كلامه يدل هنا على أن هذا أمر لازم من بيان أحوال الرواة، وأن السكوت عن ذلك فيه مخاطر، فالذي يأخذ الحديث الذي جاء من طريق من روايته لا تقبل، روايته تستحق أن ترد، ربما أخذوا هذا الحديث وما عرفوا حال هذا الراوي وعملوا بمقتضاه، وهذا فيه إضلال للناس، وهكذا فيه زيادة في الدين لم يأتي بها الدليل، وربما لا يندرج تحت أصل ويكون يبنى عليه أحكام وليس عليه دليل. ولذلك تجد كثيرا من أهل البدع يتمسكون في بدعهم إما بأحاديث موضوعة أو ضعيفة لا أصل لها أو نحو ذلك، وكم تحدث الأحاديث الضعيفة من الخلافات بين الناس. قال: ومن الأدلة على مشروعية نقد الرواة وجرحهم وتعديلهم حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: إن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة ابن زيد. الآن لو نظرنا إلى هذا الكلام في هذين الصحابيين المسؤول عنهما، أبو جهم تقدم لخطبة فاطمة بنت قيس وهكذا معاوية، فالنبي عليه الصلاة والسلام عرفها بحالهم نصحا لها وبيانا لما هم عليه، لأنها استشارت وستعمل بمقتضى هذه المشورة والنصح، فقال لها: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، قد جاء في رواية ضراب للنساء، كثير الضرب للنساء، أليس هذا الكلام يكرهه أبو جهم؟ لا شك أنه يكرهه، لكن هذا فيه مصلحة، فعلمنا من ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الكلام للمصلحة الشرعية أنه لا يكون من الغيبة المحرمة. وهكذا قوله: وأما معاوية فصعلوك لا مال له، فقير. ثم أرشدها إلى أن تتزوج أسامة ابن زيد ففعلت وقالت واقتضت به. قال أبو عبد الله الحاكم رحمه الله: وهذا خبر صحيح مستعمل عند الفقهاء، حديث صحيح مسلم الذي تقدم، وهذا خبر صحيح مستعمل عند الفقهاء، وفيه الدليل الواضح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر من أحوالهما على الديانة فلم يكن غيبة، انتهى. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: في هذا الخبر دلالة على أن إجازة الجرح للضعفاء من جهة النصيحة لتجتنب الرواية عنهم وليعدل عن الاحتجاج بأخبارهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر في أبي جهم أنه لا يضع عصاه عن عاتقه وأخبر عن معاوية أنه صعلوك لا مال له عند مشورة استشير فيها لا تتعدى المستشير، كان ذكر العيوب الكامنة في بعض نقلة السنن التي يؤدي السكوت عن إظهارها عنهم وكشفها عليهم إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام وإلى الفساد في شريعة الإسلام أولى بالجواز وأحق بالإظهار. انتهى كلامه، كلام من؟ الخطيب البغدادي رحمه الله الذي يسمى حافظ المشرق، وفي زمنه حافظ المغرب ابن عبد البر، وفي عام واحد مات 463، هنا قال 36 يتأكد منه، 63. قال: وأما الغيبة التي نهى الله تعالى عنها بقوله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا، وزجر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها، بقوله: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. هذه برزة جاء عن غيره. فهي ذكر الرجل عيوب أخيه يقصد بها الوضع منه والتنقص له والإزراء به فيما لا يعود إلى حكم النصيحة وإيجاب الديانة من التحذير من ائتمان الخائن وقبول خبر الفاسق واستماع شهادة الكاذب. وقال الدارقطني رحمه الله: فهؤلاء أئمة المسلمين وأهل الفضل والورع في الدين، قد أباحوا الجرح وأمروا بالبيان وأخبروا أن ذلك ليس بغيبة وأنه حكم يلزم القول به العارفين، وأن السكوت عنه لا يحل لأحد من المؤمنين، وأن إظهاره أفضل من السكوت عنه لأهل العلم به المتقنين. كلامه هذا نقله السيوطي في كتاب تحذير الخواص من أكاذيب القصاص، وهو موجود في الشاملة. ثم قال: فلولا الإمام الدارقطني، فلولا أن أئمتنا كثرت عنايتهم بأمر الدين فحفظوا السنن على المسلمين لضبطهم الإسناد وانتقادهم الرواة وبحثهم عنه وتمييزهم بين الصحيح والسقيم، لظهر في الأمة من التبديل والتحريف ما ظهر في الأمم الماضية من قبلها. لأننا لا نعلم أمة من الأمم قبل أمتنا حفظت عن نبيها وحفظت على أمته من بعده من أمر دينها ونفت عنه وعن شريعته التبديل والتحريف ما حفظت هذه الأمة من سنن نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم وفق الله تعالى هؤلاء الأئمة لضبط ذلك والعناية به حتى لا يمكن زائغ ولا مبتدع أن يزيد في سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألفا ولا واوا إلا أنكروه، يعني مجرد زيادة الحرف. ونبهوا عليه وميزوا خطأ ذلك من صوابه وحقه من باطله وصحيحه من سقيمه، فلولا قيامهم بذلك وذبهم عنه لقال من شاء من الزائفين ما شاء. انتهى كلام الإمام الدارقطني. ومن الأدلة على جواز نقل الرواة حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس، يعني هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إليه الرجل وقد علم به، فلما جلس أي الرجل إليه تطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فاحشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. متفق عليه. استدل أهل العلم بهذا على جواز غيبة أهل البدع والريب. قال ابن حبان رحمه الله: في هذا الخبر دليل على أن إخبار الرجل بما في الرجل على جنس الإبانة ليس بغيبة، إذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة، ولو كان هذا غيبة لم يطلقها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما أراد بقوله هذا أن يفتدي ترك الفحش، لا أنه أراد ثلبه، وإنما الغيبة ما يريد القائل القدح في المقول فيه. وأئمتنا رحمة الله عليهم فإنهم إنما بيّنوا هذه الأشياء وأطلقوا الجرح في غير العدول لئلا يحتج بأخبارهم، لا أنهم أرادوا ثلبهم والوقيعة فيهم. والإخبار عن الشيء لا يكون غيبة إذا أراد القائل به غير الثلب، يعني معناه أنه ليس مراده مجرد أن الإنسان يتشفى ويتنقص من هذا الرجل لشيء في نفسه، إنما هو نصح للأمة. فأئمة الحديث هذا شأنه، واستدلوا بمثل هذا ونقلوا الإجماع عليه. وقال الحافظ السخاوي رحمه الله مبينا أدلة جواز نقد الرواة وذكر الجرح والتعديل فيهم في فتح المغيث، قال: وقد قال الله تعالى: وقل الحق من ربكم، وأوجب الله الكشف والتبين عند خبر الفاسق بقوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجرح: بئس أخو العشيرة. وفي التعديل: إن عبد الله رجل صالح، إلى غير ذلك من الغيبة المحرمة، يعني إلى غير ذلك. وأجمع المسلمون على جوازه، يعني على جواز هذا، وإن كان في صورته أنه غيبة لكنه مما لا بد منه نصحا للناس، لكن الكلام هذا كأن فيه نقصا يحتاج إلى نظر. قال: بل عد من الواجبات للحاجة إليه، يعد من الواجبات وليس فقط أنه أمر مباح أو جائز. انتهى كلامه. فكلام أئمة الجرح والتعديل في الرواية كان ديانة وضرورة لحفظ الدين. من يذكر دليلا مما أخذناه في درسنا على التعديل عندما هذا السؤال لك يا عبد الحي؟ ما هو على التعديل وليس الجرح؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر كما في الصحيحين: إن عبد الله رجل صالح. وما هو الدليل على الجرح مما أخذناه في هذا الدرس؟ إن أبا جهم ومعاوية قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. طيب، بئس أخو العشيرة. من الذي نقل الإجماع على ذلك؟ السخاوي في كتابه فتح المغيث قال: بل عد من الواجبات للحاجة إليه. والكلام له بقية. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.